بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الأول من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة، حرسها الله وزادها تشريفا. وعنوان هذا الدرس كما سمعتم: سلامة الذوق وأثره في الرقي الأخلاقي. أيها الأحبة، الذوق كلمة جميلة موحية تحمل في طياتها معاني اللطف وحسن العشرة وكمال التهذيب، وتحمل كذلك حسن التصرف وتجنب ما يوقع في الحرج وفي جرح الإحساسات بلفظ أو إشارة أو نحو ذلك. فهذا هو مفهوم الذوق، وهذه المعاني وما جرى مجراها تفسر لنا كلمة الذوق، وإن لم تفسرها المعاجم بهذا التفسير الملائم لما تعارف عليه الناس وجرى بينهم مجرى العرف. فتراهم إذا أرادوا الثناء على شخص بما يحمله من المعاني السابقة من معاني اللطف ومعاني حسن التصرف وتجنب ما يشعر بجرح المشاعر والإحساسات، إذا أثنوا على شخص قالوا: فلان عنده ذوق، أو فلان صاحب ذوق. وإذا أرادوا ذمه قالوا: فلان قليل الذوق أو عديم الذوق، وهكذا. فالذوق بهذا الاعتبار داخل في المعنويات أكثر من دخوله في الحسيات كذوق الطعام وذوق الشراب. وقد ورد نظيره في الشرع كما في الأحاديث التي تبين أن من فعل كذا وكذا فقد ذاق حلاوة الإيمان. والذوق وإن كان باللسان إلا أنه مما يدخل في الأمور المعنوية، ومواطن الذوق في المعنويات تدور حول العقل والروح والقلب، ومواطن الذوق في الحسيات تدور حول المطعم والمشرب ونحو ذلك. ولعل لفظ الذوق يعتوره ما يعتور بعض الألفاظ في دلالتها من حيث تطورها وانحطاطها، فهو بهذا المفهوم معنى صالح أراق. ونصوص الوحيين وإن لم تشر في كثير من المواطن لم تشر إلى الذوق بهذا اللفظ، هي حافلة بما يرعاه ويعلي مناره ويحذر مما ينافيه. ولو ألقينا نظرة عامة على شرائع الإسلام وأصوله العظام كالصلاة والزكاة والحج والصيام لرأينا ذلك رأي العين. أليس المسلم مأمورا حال إقباله على الصلاة أن يكون على طهارة، وأن يأخذ زينته عند كل مسجد، وأن يأتي وعليه السكينة والوقار، وأن يخفض صوته حال مناجاته لربه؟ أليس منهيا عن رفع الصوت في المسجد، ومن أن يأتي وقد أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك مما يتأذى منه المصلون؟ ألم يكن من أدب الزكاة وذوقها أن تعطى للفقير خفية وعلى وجه يرفع من مقامه ولا يصدع قناة عزته؟ ألم يؤمر الحجاج بالسكينة ولزوم التؤدة وترك الأذية لإخوانهم المسلمين؟ أليس الصيام من أعظم ما يرهف الحس ويرتقي بالذوق ويسمو بالروح؟ أليس فيه شعور بالآخرين وإحساس بما يعانونه من عوز الفقر وذلة الحاجة؟ ألم تأتي الأحاديث النبوية الشريفة منوهة بخلوف فم الصائم وأنه عند الله أطيب من ريح المسك مع ما فيه من رائحة قد لا تروق؟ وذلك جبرا لخاطر الصائم ونهيا من ما قد يجده الإنسان في نفسه من أذى أو كراهية لمن صدرت عنه هذه الرائحة أن يتفوه بما لا يليق. ثم إن الآثار الواردة في معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم حافلة بهذا المعنى، دالة عليه دلالة صريحة توحي بأن يراعى وأن يكون على بال المسلم عموما. وقل مثل ذلك في كثير من المناهي، فهي تحذر مما ينافي الذوق أو يضعف حاله، ولا يقف الأمر عند سائر المعاملات حال السلم، بل يتعدى ذلك إلى حال الحرب، فيراعى في ذلك جانب الذوق وحسن المعاملة. فهذه إشارات سريعة تدل على عناية الإسلام بهذا الجانب، وكتب التفسير والفقه وشروح الحديث والآداب مليئة بما يقرر هذا المعنى. وهكذا نجد أن الإسلام يرتقي بذوق أهله وينأى بهم عن كل خلق أو تصرف يعاكس سلامة الذوق أو يوهي حبالها. ومع ذلك فأنت تلحظ خللا كثيرا في هذا الجانب، وتشهد مظاهر عديدة من هذا القبيل تمر بك في حياتك اليومية. فجدير بالإنسان أن ينظر إلى هذه الأمور وأن يحرص على تجنب ما يفضي إلى قلة الذوق من نفسه أو من ولده أو ممن له سلطة عليهم. وقد يكون ذلك الخلل أو المظهر صغيرا في عين من يقع فيه، ولكنه يحدث فسادا عريضا وخللا كبيرا، وربما لا يبقي للمودة عينا ولا أثرا. فجدير بالمسلم العاقل أن يراعي هذا الجانب، وحقيق عليه أن يحذر مما ينافيه من الجفاء والكزازة والغلظة وما جرى مجرى ذلك. وإن من علامات السعادة للإنسان أن يرزق ذوقا سليما مهذبا، فإنه إذا كان كذلك عرف كيف يستمتع بالحياة وكيف يحترم شعور الآخرين ولا ينغص عليهم بل يدخل السرور عليهم. فصاحب الذوق السليم قادر على استجلاب القلوب وإدخال السرور على نفسه وعلى من حوله. وإذا ساد الذوق السليم في أسرة أو مجتمع، رأينا كل فرد من هؤلاء يتجنب جرح إحساس غيره بأي لفظ أو عمل أو إشارة أو أي شيء يأباه الذوق، ورأينا كل فرد يقوم بما أسند إليه من مسؤولية على أكمل وجه وأتمه. ثم إن الذوق السليم في الإنسان يرفعه إلى حد أن يتخير الكلمة اللطيفة والتصرف الملائم الذي يمنع الإحراج ويدخل السرور على الآخرين. ولهذا تجد صاحب الذوق تجد أن بينه وبين غيره ممن لم يرزق ذوقا تجد بينهما بونا شاسعا وبعدا سحيقا. ولو كان الغرض من الكلام واحدا، فإن صاحب الذوق يلبسه ثوبا جميلا رائقا رائعا. بل إن صاحب الذوق يأبى النزاع ويأبى حدة الغضب، ولا يبالغ الإنسان إذا قال إن رقي الذوق أكثر أثرا في السعادة من رقي العقل. إن الذوق إذا رقي أنف من الأعمال الخسيسة والأقوال النابية والأفعال السخيفة. أما من جف طبعه وكثفت نفسه وقل ذوقه فلا تسل عما سيحدثه من شرخ في الناس، وما سيجلبه من شقاء لنفسه ومن حوله من الناس، فتراه لا يراعي مشاعر الآخرين ولا يأنف من مواجهتهم بما يكرهون. فإذا حضر مجلسا وابتدر الكلام وضعت يدك على قلبك خشية أن يزل أو أن يفرط على أحد من الحاضرين، فإذا ما وجد مجالا يشبع به طبيعته النزقة الجهول هام على وجهه، لا ينتهي له صياح ولا تنحبس له شرة. فتارة يذكر الحاضرين بما يسوءهم، وتارة يؤذيهم بلحن منطقه، وتارة يذكرهم بأمور يسوءهم تذكرها. ومما يذكر في كتب السير أن رجلا من بني مرة أكب على مالك بن أسماء يحدثه في يوم صيف، في يوم صيف الحر شديد، فيحدثه ويغمه، لا يحدثه بالحديث الطيب الذي يلطف حرارة الجو، إنما يزيده ضغطا على إباله. ثم قال هذا الرجل عديم أو قليل الذوق، قال لمالك بن أسماء: أتدري من قتلنا منكم في الجاهلية؟ أكمل الناقص بهذا السؤال المنافي للذوق. قال له مالك: لا والله لا أدري، ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام. قال: ومن هم؟ قال: أنا، قتلتني بطول حديثك وكثرة فضولك. وقال ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى مشكلة من بعض من لم يرزقوا ذوقا، أنه يظن أنه صاحب ذوق، أنه مألوف، أنه محبوب، أن حديثه مرغب فيه. ولهذا يقولون: إن الثقيل إذا شعر أنه ثقيل فليس بثقيل، لكن المصيبة أن يكون ثقيلا وأن يرى أنه أخف من وزن الريشة، وهذه هي المصيبة. يقول ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى هذا الصنف من الناس، قال: ومنهم من مخالطته حمى الروح، ليست حمى البدن التي تأخذ عليها مسكنا ثم تشفى، لكن يقول حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك. أن جمال الإنسان أحيانا في كلامه، وأحيانا يكون جماله في صمته وحسن استماعه. يقول: ولا يعرف نفسه فيضع ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين، مع إعجابه بنفسه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإذا سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها. نصف الرحى لا تحمل، وإذا جررت أصدرت صوتا. يقول: هو ثقيل في صمته أو في كلامه. ثم ذكر أثر عن الشافعي، قال: ويذكر عن الشافعي رحمه الله، الشافعي الإمام الذي ملأ الدنيا علما وعقلا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يعجب كثيرا بعلمه وبعقله. يقول: يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. يقول: إن الأرض تنزل أكثر بهذا الثقيل. يقول ابن القيم: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه، يعني ابن تيمية، يقول: رأيت رجلا من هذا الضرب من الثقلاء، من قليل الذوق، والشيخ يحمله، يعني يحاول قدر المستطاع أن يلطف الجو وأن يداريه ويجامله. يقول: حتى وقد ضعفت القوى من حمله، فالتفت إلي، يعني ابن تيمية، وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع، الحمى التي تأتي كل 4 أيام وتزور صاحبها. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصار لها ما عادة، أو كما قال. إذن هذا شيء من هذا الثقل. ولهذا ألف العلماء في الثقل، مثل الزمزمي له كتاب الثقلاء والمستثقلون، الثقلاء بأنفسهم والمستثقلون من قبل غيرهم، ألف وذكر نماذج كثيرة من الثقل في الولائم والثقل في الحديث والثقل في المخاطبات والثقل في الأسئلة والثقل في التصرفات والثقل في زيارة المرضى والثقل في التقعر في الكلام، حتى إن ذكر قصص كثيرة، حتى يذكر أن رجلا كان له ولد ثقيل يتقعر في الكلام، وكان والده يستثقله، فلما مرض قال لا يزورني، انتبهوا أن يزورني ولدي فلان، أخشى أن يزيد مرضي، ثم اشتد به المرض فقال يريد أن يزوره فرفض، فلا زال به حتى زاره، ثم لما زاره قال يا أبتي ما منعني عنك إلا فلان، فإنه قد استضافنا وسكبج وأعدس، يذكر من أنواع الطعام، وأن أقول لك يا والدي قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت فقل أشهد أن لا إله إلا الله، فإنهما وجهان عن سيبويه وعن الأخفش. فقال أبوه أبعده عني ولا تدفنوني في مقبرة هو فيه، أخشى أن يؤذيني بعد مماتي كما يؤذيني في حياتي. هذا النماذج من الثقل، وبعضهم فيه ثقل عند زيارة المرضى، حتى إن عمر بن عبد العزيز أصيب بمرض فزاره أحد هؤلاء، فأصبح يذكر له أن فلانا مات بتلك العلة وأن فلانا مات بتلك العلة، وعدد له من ماتوا بمرض عمر بن عبد العزيز، فلما هم بالانصراف قال له عمر يا هذا إن خرجت منا فلا تعودنا، وإن زرت المرضى فلا تنع الموتى. الناس يحتاجون إلى من يلطف لهم ويقول لهم الكلام الطيب، ومثل هؤلاء لا يحسنون هذا الضرب من الكلام. ولهذا فإن الرجل النبيل ذا المروءة والأدب هو من يراعي مشاعر الآخرين ويحفظ عليهم كرامتهم وماء وجوههم. قال بعضهم صحبت الربيع بن خثيم 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. تخيل صحبه 20 سنة، يعني في حضر وسفر وخلوة وجلوة، ما سمع منه كلمة تعاب. وكذلك ترى قلة الذوق عند بعض الناس حتى في حال تأديتهم لشعائر الإسلام العظمى، فترى بعض الناس لا يراعي جانب الذوق في الصلاة، فربما أتى ورائحته مؤذية، كمن يأتي وقد أكل الثوم أو البصل أو قد شرب الدخان قبل أن يدخل باب المسجد. وترى القلوب في بعض الأحيان في المساجد قد بلغت الحناجر، فلا يحتمل بعض الناس أدنى توجيه أو إشارة أو طلب تقدم أو تأخر، يشير إليه بتقدم أو تأخر غضب. وبعض الناس أيضا يبالغ في تسوية الصفوف، فتجده يحرج من بجانبه بكثرة المراصة الشديدة المبالغ فيها، كل هذا مما ينافي الذوق. وترى العراك الذي قد يصل أحيانا إلى حد الاشتباك حول التكييف وما شاكله. لهذا يذكر أحد أئمة المساجد أن رجلا كبيرا في سنه وفي قدره وفي علمه يقول يصلي خلفي سنوات طويلة ما اشتكى يوما من شدة التبريد أو من قلته أو من كذا وكذا، مع أنه له الكلمة المسموعة في المسجد. وقل مثل ذلك وأشد في الحج، فكم من المآسي عند الطواف ورمي الجمار وعند الحلق أو التقصير من أمور تنافي الذوق على تخفى على الناس. وأما ما يحصل في المقابر حال دفن الجنائز في بعض البلدان فحدث ولا حرج، فهذا يرفع صوته وذاك يكثر من التدبير في غير محله، ثم إن التزاحم حول القبر ومضايقة من يقومون بالدفن أمر يحزن القلب ويعطل الناس. ومما يدخل في قلة الذوق حال قيادة المركبات، ويتجلى ذلك في التهور في قيادتها وقلة المراعاة لقواعد السير ولبقية الناس ممن يسيرون في الأماكن العامة، وأذية الآخرين بالتفحيط ورفع أصوات الغناء ورمي المخلفات في الشوارع. ويدخل في ذلك أيضا ما يفعله بعض سائقي السيارات، حيث يأخذ مكانا كبيرا إذا أراد إيقاف سيارته في مكان، فيضيق على الناس ويحرمهم من حقهم، ولو أنه وقف كما ينبغي لاتسع المكان واستفاد منه عدد أكبر. وكذلك ما تجده عند بعض الناس حيث يقف أمام بعض الناس أمام بابه الكبير أو أمام الباب فيسد عليه الدخول أو الخروج، هذا مما ينافي الذوق. وكذلك في المساجد في حال صلاة الجمعة وغيرها تجد من يقف ويسد على الآخرين لأنه يريد أن يقترب من باب المسجد، كل هذا من قلة الذوق. ومن قلة الذوق أيضا ما تراه عند إشارات المرور من قطع للإشارة وتسبب للحوادث، وكذلك ما تراه من تقدم بعض الناس على من له حق في السير كما هو الحال عند الأماكن التي يوجد فيها الدوارات، فتكون الأفضلية للقادم من الدوار، غير أن بعض الناس يخالفها ويعمل بالقاعدة التي تقول الأفضلية للجزوم، يعني الذي يجزم ويتقدم. وكلمة الجزوم في العامية الدارجة تعني صاحب المغامرة الذي لا يبالي بالعواقب ولا يأنف من قلة حيائه وذوقه. ومن قلة الذوق ما تراه عند صرافة النقود، حيث ترى بعض الناس يتخطى من قبله، وترى منهم من إذا جاء دوره في الصراف اشتغل بمكالمة عبر جواله، وإذا فرغ من مكالمته بدأ يبحث عن بطاقته، ثم إذا صرف وقف ينظر في حسابه وربما أطال الوقوف. ما الذي يمنعك قبل أن تأتي أن تعد البطاقة التي تريد الصرف من خلالها؟ ثم إذا صرفت تقدم قليلا وتفحص حسابك يعني من خلال ورقة وتفحص المال الذي أخذته. أما أن يقف الإنسان والناس من ورائه وقد حبسهم فهذا من قلة الذوق. بل يدخل في قلة الذوق ترك العناية بطريقة إلقاء السلام أو الدعاء، فربما يقولها بعض الناس بنبرة موحشة مغيرة للصدر، فتكون مجلبة للضغائن بدلا من أن تكون بردا وسلاما. السلام يكون ببشاشة ويكون بلطف وذوق، ثم إن رد السلام يكون بأحسن منه بزيادة البشاشة وبزيادة الترحاب حتى يؤدي الغرض الذي من أجله شرع السلام، وهو إفشاء السلام وإفشاء المودة. أما السلام وكأنه حمل سيلقيه عن عاتقه ويلقيه في أي صورة كانت، فهذا ليس من الذوق، وهو مخالف لمقاصد السلام التي شرع من أجلها. وأيضا من قلة الذوق وهو كثير ما يقع في البيع والشراء من كثرة المماكسة وإذلال صاحب المتجر أو صاحب الصنعة، فتجد من الناس من يأتي إلى شاب يبيع في مكان يبيع فيه بضاعة قد لا تساوي إلا القليل من الريالات، فيأتي إنسان وقد يكون غنيا ثم يماكسه وينغص عليه بيعه حتى ربما أعطاه بالمجان. وأيضا إذا أتاه ذو صنعة يريد أن يعمل له عمل في سباكة أو كهرباء ثم أراد أن يأخذ حقه، تجد أنه يذله ويماكسه وربما ماطله وربما أعطاه قل من حقه أو ربما لم يعطه شيئا. كل هذه الأمور تمحق البركة وتدل على قلة الذوق. ومن قلة الذوق سوء طلب الحاجة، فبعض الناس لا يحسن ذلك، فتراه يلحف ويلح ولا يراعي الوقت المناسب، قد يطلب حاجة من ذي جاه أو ذي مال وهو في الشمس وفي الحر الشديد فيوقفه ويتعبه بكثرة الإلحاح وبالمقدمات، أو يطلب منه طلبا بصيغة منفرة. ولهذا عابوا على أحد على الشعراء لما قال لسليمان بن عبد الملك الكميت: ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنها من كلى مفرية سربوا. استفتح بهذا الاستفتاح وهو يقصد نفسه، وما فطن أن سليمان عينه ينسكب منها الماء باستمرار. كيف تقول؟ ألم تراعي هذا الذي تخاطبه؟ ما هكذا يخاطب الأكابر والملوك. وعابوا على جرير عندما انتجع عبد الملك بن مروان وقال: أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية أهم صحبك بالرواح؟ قال: بل فؤادك غير صاحي، مع أن جرير يقصد نفسه وما علم أنه أمام نقادة بصير وهو عبد الملك بن مروان. وعابوا على من قال لشخص: فرشني بسيب لا أكونا ومدحتي كناحة يوم صخرة بعسيلي. يريد طلبا من شخص بدل أن يتلطف له بالعبارة ويسأله مسألة تجعله يرتاح لها ويعطيه أكثر مما سيريد أن يعطيه، يقول: فرشني، يعني أعطني بسيب، يعني بعطاء، لا أكونا ومدحتي، لا تجعلني ومدحتي لك كناحة يوما صخرة. الصخرة ما هي؟ معروفة الصخرة الكبيرة في الجبل، كالذي ينحتها بأي شيء؟ بعسيل. والعسيل هي ريشة المكحلة، ريشة المكحلة رقيقة جدا، لو نحت بها صخرة ما حركتها أبدا. يقول: لا تجعلني وأنا أمدحك كهذا الذي ينحت الصخرة بالعسيل لا يحصل على شيء. هذا يستحق أن يجلد 10 جلدات بدلا أن يعطى عطاء لسوء طلبه. ولهذا إذا أحسن الإنسان الطلب أعطي. لما أتت امرأة لسعيد بن العاص وهو من الأجواد الأغنياء قالت: أشكو إليك قلة الجرذان في بيتي. قال: املأ بيتها دقيقا وسمنا، أشكو إليك قلة الجرذان في بيتي، لأن الجرذان لا تجد ما تأكله. فقال: املأ بيتها سمنا ودقيقة. هذا حسن الطلب. ولما أتى وفد من الأندلس عندما أغار النصارى على غرناطة وأتوا إلى أبي عنان ملك المغرب، وهو وفد من العلماء أرسلهم محمد بن أبي الحجاج إلى أبي عنان يستنجده لكي يعينه على طرد هؤلاء الغزاة، أرسل في مقدمتهم محمد بن الخطيب السلماني المشهور بلسان الدين بن الخطيب. ثم قبل أن يسلم على أبي عنان ارتجل ب5 أبيات، وقبل أن يطلب حاجته ارتاح له أبو عنان فقال: حاجتك مقضية مهما بلغت قبل أن تسألني. وكان معهم أحد القضاة فقال: ما رأينا رجلا نال مطلوبه قبل أن يسلم قبل هذا. عندما قال خليفة الله: ساعد القدر علاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه بشر، والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما وطنوا وما عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا. وجملة الأمر أنه وطن في غير علياك ما له وطر. فقال: حاجتك مقضية. ثم أخبروه فأمر الجيش بكامله أن يذهب لكي يسلم المدينة من هؤلاء الغزاة، وقد فعلوا. بأي سبب؟ بحسن طلب الحاجة. ولهذا يقول الأوائل: حسن طلب الحاجة نصف العلم. حسن السؤال، حسن التقديم، ترك المقدمات الطويلة، مراعاة حال من تطلب منه، كل ذلك داخل في الذوق. ومن قلة الذوق ما يقع في المكالمات الهاتفية والرسائل الجوالية على وجه الخصوص. فقد تكون الرسالة الجوالية ملائمة لشخص ولكنها غير ملائمة لآخر، وقد تكون صالحة لأن ترسل لكبير قدر أو سن ولا يصلح أن ترسل لغيره، وقد يصلح أن ترسلها لشخص ولا يصلح أن ترسلها لآخر، وقد تصلح لأن ترسلها لمن يعرفك ويعرف مقاصدك ولا يصلح أن ترسلها لشخص لا يعرف مقاصدك أو لشخص شديد الحساسية سيء الظن. فمراعاة ذلك أمر مطلوب، وكم حصل من جراء التفريط بذلك الأدب من إساءة ظن وقيام لسوق العداوة. ثم إن الرسالة خصوصا إذا كانت عاتبة زارية توحش القلوب وتنفر وتوهي حبال المودة. ربما أرسلت لصديق تعاتبه على أنه لم يأتك أو لم يرد عليك، لو تمهلت قليلا لتبين لك وجه عذره، لكن قد ترسلها وقد يفتحها بعد يوم أو يومين، وقد يكون في غرفة العناية المركزة، وقد يكون في غيبوبة، وقد يكون في حال وفاة، أو قد يكون عند قريب له من والد أو ولد وهو يغسله. ثم إذا رأى هذه الرسالة ثم علمت بأنها وصلته على تلك الحال، ماذا سيكون مصيره؟ لو صبرت قليلا لما ندمت، ولهذا يسمون العجلة أم الندمات. ومن قلة الذوق ما تراه من الكتابات البذيئة على جدران الأماكن العامة التي تشوه وجه البلد حسًا ومعنى، وتربي على قلة الحياء، وربما كانت سببًا في شيوع الفاحشة. ويدخل في هذا القبيل أيضًا قلة المراعاة لأدب المحادثة كالثرثرة والاستئثار بالحديث وكثرة الأسئلة وتعمد الإحراج فيها، والحديث بما لا يناسب المقام والتعالي على السامعين، وكترك الإصغاء للمتحدث والاستخفاف بحديثه والمبادرة إلى إكماله والقيام عنه قبل أن يكمله والمبادرة إلى تكذيبه. ويدخل في ذلك أيضا قلة المراعاة لرفع الصوت أو خفضه، كحال من يرفع صوته بلا داع، وكحال من يشتد بالعتاب ويغلظ في الخطاب، وكحال من يكثر الجدال والمراء، وكحال من يتسم بالبذاءة والتفحش والتقعر في الكلام. ويدخل أيضا قلة المراعاة لأدب المجالسة كتتبع أثرات الجليس وإظهار الملالة منه، وتناجي الاثنين دون الواحد، وكالجلوس وسط الحلقة والتفريق بين اثنين متجالسين. وبالجملة فالأمثلة على قلة الذوق كثيرة جدا، وما مضى إنما هي إشارات، والمقصود منها التنبيه على مثل هذا العمل. فالذوق إذن أمثلته كثيرة، ويدخل فيه أيضا الذوق في اللباس والمشية. فمن الذوق باللباس أن يخالط الإنسان الناس بلباس وهيئة جميلة من غير إسراف ولا مخيلة، فإن الله جميل يحب الجمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، أخرجه أبو داود. وقال الصحابة رضي الله عنهم وهم زهاد العباد: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. وإن أيضا من ذوق الرجل أن يعنى برائحة جسمه، فينظف أسنانه ويتعاهد ما يحتاج إلى تعاهد من شعره، وأن يستعمل الطيب الملائم فلا يشم منه إلا رائحة طيبة. فالحاصل أن مراعاة الذوق أدب شرعي ومطلب اجتماعي. ويقول أنس رضي الله عنه خصوصا في باب الرائحة: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وإن من قلة الذوق عدم اهتمام الإنسان برائحة جسمه، فربما خالط الناس فتأذوا منه وهو لا يشعر. ولهذا يحسن بالإنسان أن يسأل من له دالة عليه من زوجة أو ولد أو أخ أو صديق، فيسأله إن كان يشم معه شيء من ذلك فليحرص على اجتنابه، لأن الإنسان قد يشم منه وهو لا يشعر، بخلاف من يشعر ولا يهتم، كحال من يأتي للمسجد بثياب العمل وبثياب الرثة ويؤذي وهو يشعر، لكن الكلام على صاحب الذوق الذي قد لا يشعر. فلهذا انظروا إلى كمال ذوق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصفته عائشة رضي الله عنها فقالت: وكان يحب الريح الطيبة، وكان يشتد عليه أن يوجد منه ريح. وتقول: صنعت له بردة سوداء من صوف فلبسها، فلما وجد منها ريح الصوف قذفها، أخرجه أبو داود. وأيضا من الذوق اجتناب ما يتأذى منه الناس عموما، وقد مر نماذج من ذلك. والذوق في المسجد أيضا، وقد مرت الإشارة، أن يتجنب الإنسان رفع الصوت وأن يتسم بخفض الصوت إذا كان يصلي في الصلاة. بعض الناس يرفع صوته رفعا يحرج من بجانبه ولا يستطيع أن يناجي ربه أو أن يقرأ أو أن يؤدي الصلاة كما ينبغي. أيضا قد يحرجهم برفع الصوت في الأذكار أو بقراءة القرآن، قد يرفع صوته فيؤذي من بجانبه. وإن من الذوق أن يخفض صوته، وإذا كان وحده فليرفع كما يشاء. ولهذا كان من الذوق ومن مراعاة الشريعة له أن يترك الإنسان بعض سنن الصلاة إذا كانت تؤذي الآخرين، كتفريج اليدين عند السجود والتورك عند التشهد، يتركها الإنسان مراعاة لمن حوله. وأيضا الذوق في المجالس أن يتخير الكلمة الطيبة، وأن يحذر من الكلمة الجارحة أو الكلمة التي تحمل ذماً عاما، لأنك ربما ذممت بلداً أو ذممت قبيلة أو ذممت مذهباً، ثم لا تأمن أن يكون أحداً من هؤلاء من ضمن المجلس فتقع في الحرج. وإن من كمال ذوق السلف ما يحكيه إبراهيم النخعي فيقول: كانوا يكرهون أن يسألوا العافية عند المبتلى. انظر إلى مراعاة إلى ذوقه، يعني قد يكون إنسان مبتلى بمرض، وقد يكون مبتلى بمرض أحيانا يكون منفرا، فمن الذوق ألا تكون عنده تقول أسأل الله العافية، لأن ذلك يجرحه ويؤذي مشاعره. انظر إلى ذوقهم. فسؤال الله، سؤال الله العافية دعاء مشروع، ولكن قد يكون الدعاء به عند المبتلى سببا لجرح مشاعره، فكانوا رحمهم الله يتقونه عنده. ومن ذوق الرجل في مجلسه أيضا ألا يمدح نفسه بغير داء. نعم قد يقتضي أحيانا أن تخبر خبرا مجردا أنني فعلت كذا وكذا، هذا لا بأس به، أما أن يأتي الإنسان كلما جلس في مجلس فعلت وفعلت وفعلت، هذا ليس من الذوق. وإن من ذوق الرجل في المجلس أن يخفض صوته عند العطاس، وأن يغطي وجهه حتى لا يتطاير منه آثار العطاس. فعلى من عنده مثل هذا أن يتقي، يعني بعض الناس قد يكون عطاسه شديدة، فعليه أن يتقي قدر المستطاع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض من صوته، ولهذا فسر بعض السلف إن أنكر الأصوات إلى صوت الحميد، قال يدخل فيه رفع الصوت عند العطاس، بعضهم قد يعطس ويتعمد أن يرفع صوته وهذا يؤذي كثيرا. أيضا من قلة الذوق، أيضا من مراعاة الذوق أن يترك التجشع، يتجشع إذا أكل الطعام، هذا مما ينافي الذوق. وكذلك الانتخاط، أن يمتخط عندهم أو في المسجد، وما الذي يمنعك أن تحاول قدر المستطاع أن تكظم ذلك. وبعض الناس قد يأتيه يكون مصابا أحيانا بنوع من الأمراض ومن الحساسية، فيريد أن يخرج من باب المسجد فيمتخط قبل أن يخرج، ما الذي يمنعك أن تكظم ثواني معدودة ثم إذا خرجت فافعل ما شئت، لكن أن يكون في المسجد هذا مما ينافي الذوق. أيضا من ذوق الرجل أن يتجنب التطفل والخصوصية للناس في أمر حياتهم ومعاملاتهم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والناس يكرهون من يدخل في خصوصياتهم، ما أخبار كذا وما أخبار كذا. ولكن السؤال عن الحال وعن الصحة ونحو ذلك، أو السؤال الذي لا يجرح الإحساس، أو السؤال الذي يفرح صاحبك، فهذا داخل في الذوق اللطيف. وإن من كمال الذوق أيضا في الإنسان أن يفخم أصحابه وأن يفخم ذوي الأقدار، وإن من قلة الذوق أن ينزل من أقدارهم. ولهذا في سيرة ابن المبارك من أكثر ما يلفت نظره أنهم إذا ذكروا صفاته الكثيرة التي هي محل إعجاب عند معاصره، هناك خصلة من خصاله من أروع ما يكون، وهي أنهم يقولون كان رحمه الله يفخم أصحابه، يعني يعلي من أقدارهم، وهذه خصلة حميدة لطيفة تدل على ذوق. إذا أكرمت أخاك وأكرمت ابن عمك وأكرمت أستاذك وأكرمت زميلك وأعطيتهم قدرهم وألقابهم العلمية أو ألقابهم التي تدل على وجهاتهم، فإنك إنما تتحدث عن نفسك وعن كريم خلقك وعن حسن ذوقك. وإن من كمال الذوق أيضا أن تذكرهم وأن تثني عليهم بما هم أهله، أن تذكر مواقفهم حتى يدل ذلك على نفسك الطيبة الزكية الطاهرة، وحتى توحي بالاقتداء لمن يسمعك. وإن من قلة ذوق الإنسان أن يبخل بالثناء على الآخرين، وأن يبخسهم أشياءهم، إن هذا من قلة الذوق. ومن كمال الذوق مع الفقراء والأيتام أن إذا أعطيتهم الصدقة أن لا تشعرهم بفقرهم، وأن لا تشعر اليتيم بيتمه. ومن دقيق الذوق ما ذكره عمرو بن قيس رحمه الله عن السلف قائلا: كانوا يكرهون أن يعطي الرجل صبيته شيئا فيخرجه فيخرج الصبية إلى المسكين فيبكي المسكين على أهله وهم لا يجدون ما يعطونه كما عند جارهم الموسر. ويدخل في ذلك ما يفعله بعض المشاهير في السنابات وغيرها، حيث يصورون وهم في الأماكن الفارهة وفي الأسفار، ثم يجرحون بذلك مشاعر الفقراء ويؤذون الآباء وأولياء أمورهم الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض ليحصلوا على ما حصل عليه هؤلاء. وأيضا من أدب الإنسان أن إذا كان في مناسبة أو في وليمة وكان الناس قد أخذوا مكانهم في الطوابير التي يسلم الناس بعضهم على بعض أن لا يتعدى، خصوصا إذا لم يكن ذا عذر أو ذا قدر كبير. تجد بعض الناس في مناسبات الأعراس وقد اصطفوا يسلمون، ثم يأتي إنسان ويتعداهم ويسلم قبلهم وهم ينظرون إليه بعين الازدراء أو بعين النظرة الدونية، ولو أنه انتظر واحتسب الأجر وأنت على خير، أنت في مكان تسعد به أخاك المسلم، لا كان ذلك خيرا وأحسن تأويلا. وأيضا من قلة الذوق أن الناس أن إذا كانوا في برية أو في حديقة أو في مكان عام ثم أكلوا ما أكلوا من طعام رموه وتركوا تلك المخلفات، هذا من قلة الذوق ومن الأذية للمسلمين. وبالجملة الكلام عن الذوق يبدأ ولا يكاد ينتهي، وإنما هذه إشارات. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. وأسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظنا، أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وما تعقب به الليل والنهار. وأسأله أن يحفظ جنودنا المرابطين، وأن ينزل عليهم السكينة، وأن يدحر أعداءنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.